أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة السادسة من حالات التي ذكرها الشهيد الصدر في الفصل الثالث من بحوث العلم نجزية العلم الإجمالي والتي تحت عنوان تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي التي يسقط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية، والتي قلنا نحن أن سقوط العلم الإجمالي أو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لابد أن يكون لاختلال أحد أركانه الأربعة التي تقدمت عندنا سابقا. تكلمنا حول هذه الحالة وهي حكم ملاقي أحد الأطراف، وقلنا بأنه ذكر في المقام تقريبان لأجل إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. الأمر الأول، وطبعا نحن ملاقي العلم الإجمالي سنرجع نستذكر الأثر وقت، أنه كان عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني. بعد ذلك حصلت ملاقات من ثوب بأحد الإناءات كما هو أحد الإناءين، كما لو راق ثوب الإناء الأول. قلنا هنا سوف يتولد عندنا علم إجمالي ثاني أطرافه هي الثوب والطرف الثاني من العلم الإجمالي الأول. فكنا بصدد بيان هل هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز، وبالتالي يعني ينجز وجوب الموافقة وينجز حكم المخالفة حتى يجب الاجتناب عن الثوب، وأنه لا، هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، وبالتالي إذا كان ساقطا عن المنجزية فيجوز استعمال الطرف استعمال الثوب الذي لاقى الطرف الأول. قلنا ذكر في المقام تقريبان لإثبات سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. التقريب الأول كان يبتني على فكرة اشتراك علمين إجماليين في طرف، وهو حسب هذا الفرض الطرف الثاني، فإنه طرف للعلم الإجمالي الأول وطرف للعلم الإجمالي الثاني. وتقدم عندنا سابقا أنه إذا كان عندنا علمان إجماليان أحدهما متقدم على الآخر زمانا وبطبيعة الحال الآخر متأخر، قلنا المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث بكلا صيغتين إما العراقية أو النائنية. وقلنا أن الشيخ الصدر أشكل على هذا الأمر وقال أن نحن بينا أن العلم الإجمالي الثاني ماذا يبقى على المنجزية ولا يسقط، وحللنا القضية فيما تقدم سابقا. ثم أيضا أشكل إشكال أن هذا التقريب خاص من المدعى، حيث أن المقام والمدعى ما هو أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية مطلقا، والحال أن الدليل الذي استدلوا به وهذا التقريب يثبت أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية فيما لو كان متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، وأما لو كان مقارنا له فهذا التقريب لا ينفع، وبالتالي يعني لا يوجد عندهم مبرر لرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي في حالة كون الملاقات حصلت مقارنة للعلم الإجمالي الأول. والتقريب الثاني كان يبتني على فكرة انهدام الركن الثالث، سواء كان في صياغة الميرث النائين القائمة على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وعلى تعارضها وتساقطها، فحيث إن العلم الإجمالي حيث إن الطرف الثاني الذي هو طرف الثاني للعلم الإجمالي الأول وطرف أول للعلم الإجمالي الثاني ساقط لا يجري فيه الأصل. لماذا؟ لأن الأصل حسب الفرق قد جرى فيه بلحاظ العلم الإجمالي الأول، وإذا جرى فيه بلحاظ العلم الإجمالي الأول يبتلى بالمعارض، ومع ابتلائه بالمعارض تصل النوبة إلى التساقط، والمفروض أن الأصل إذا سقط لا يعود مرة ثانية، فيكون الإناء الثاني الذي هو طرف الأول العلم الإجمالي، الثاني ليس مجرى للأصل، فيكون الثوب مجرى للأصل بلا معارض. هذا بناء يختل الركن الثالث حينئذ، ولا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزان. هذا بحسب صياغة الميرزنائين للركن الثالث. أما بحسب صياغة المحقق العراقي رحمه الله، فالذي يبتني على أن العلم الإجمالي لابد أن يكون منجزا على كل تقدير، وهذا يعني أنه لا يمكن أن حتى يكون العلم الإجمالي منجز، لابد أن لا يكون أحد الأطراف قد تمجز بمنجز صادر. وحسب الفرض أن الطرف الثاني الإناء الثاني الذي هو طرف أول للعلم الإجمالي الثاني كان قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجز على كل تقدير، بل منجز على تقدير أن تكون النجاسة في الثوب، لا على تقدير أن تكون النجاسة في الإناء، وإلا لو كانت في الإناء فهذا منجزية قد تحققت بسبب العلم الإجمالي الأول، فحينئذ يختل الركن الثالث عند المحقق العراقي. الآن الشيخ الصدر يقول هذا طبعا أشكل على التقريب الأول، أما التقريب الثاني فلم يذكر أي تعليق عليه باستثناء أنه أراد أن يقول أن الإشكال الذي طرحناه على التقريب الأول لا يأتي هنا، لأن هنا ليست الفكرة مبنية على تقدم وتأخر لعلمين إجماليين، لا، هنا مبنية على انهدام الركن الثالث، وانهدام الركن الثالث لا يفرق فيه بين حصول العلم الإجمالي الثاني مقارنا أم متأخرا أم متقدما، إذا تصورنا أنه يحصل متقدما. ولكنه يقول أنه هذا التقريب بكل هذا التقريبان، يعني سواء كان التقريب الأول أو التقريب الثاني، فأنه سبب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. يقول لو سلمنا الآن بماذا؟ بأن التقريب الأول لا يرد عليه إشكال والتقريب الثاني لا يرد عليه إشكال، إلا أنه هذان التقريبان قد نستثني منهما بعض الحالات التي لا يكون التقريبان تامين فيها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هناك حالات يكون فيها عندي ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي، ويكون الاجتناب عن الملاقي واجبا. وهذا ما معنى أن لا التقريب الأول تام ولا التقريب الثاني تام؟ ما هي هذه الحالات؟ طرح الشهيد الصدر رحمه الله حالة واحدة، وهذه الحالة هي عندنا إناءان، واحد واثنان، هذا واحد. أنا المرحلة الثانية ماذا صار؟ تلف أحد الإناءين، لنفترض نقول إن هذا تلف أحد الثاني منهم. المرحلة الثالثة حصل عندي علم إجمالي، حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإمامين، طبعا ما بين قوسين هذا الذي تلف أحد أطرافه، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الرابعة ما هي؟ حصلت ملاقاة بين عليه الطرف، حصلت ملاقاة بين الثوب أو بين الثوبين، حصلت ملاقاة بين ثوب والطرف الثالث. فأولا كان عندنا إناءان، لم نعلم طبعا المترجم أبدا، إناء موجود عندي في محل داري مثلا، يوجد
نعم. هذان الإناء بعد فصل ثالث أحد إناءين وفرضناه إناء الأول. بعد ذلك حصل عندي علم إجمالي بأن الإناءين اللذين كانا عندنا ماذا؟ أحدهما متنجس. في المرحلة الرابعة ثم علم بأن هناك ثوبا كان مصداق الإناء الثالث. هنا في هذه الحالة عندي علم إجمالي في نجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وصار عندي علم إجمالي يعني هنا هذا علم إجمالي أول، علم إجمالي أول أطرافه الإناء الأول والإناء الثاني. في المرحلة الرابعة صار عندي علم إجمالي ثاني ما أطرافه الإناء الثاني
الأول اللي ذكرنا
فيه. لا يصير عندي الإناء الثاني، الإناء الثاني ليش؟ هو لا مو لأنه موجود، لأنه لما يكون عندي إناء اثنين ثوب هذا الله فأنا بناء على النجاة هنا فصار عندي ثوب، إما أن يكون الثوب هو المتنجس أو يكون هذا الإناء هو المتنجس، لا إما أن يكون هذا هو المتنجس. واضح؟ الإناء الثاني ما الثوب. وعملية أشرنا إليه في الدرس الماضي أن عملية أطراف العلم الإجمالي الثاني الثوب ذاته الإناء الأول مجموعة، هذا الطرف. واضح؟ هذا هو. أنا الكلام وين؟ الكلام يريد أن نبحث أن هذا العلم الإجمالي الثاني منجز منجز أو ليس بمنجز، وبعبارة أخرى هل يجب الاجتماع عن الثوب أو لا يجب الاجتماع عن الثوب؟ هون فيما تقدم كنا نقول أن العلم الإجمالي الأول هو المانع من جريان من تنجيز العلم الإجمالي الثاني بناء على التقديم الأول، صحيح؟ لأن هذا العلم الإجمالي متقدم وهذا متأخر، فحينئذ في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي الثاني منتج. وكنا بناء على التقليد الثاني ماذا نقترح؟ نصل على التقليد الثاني أن السبب أيضا لانبياء الركن الثالث ما هو؟ أيضا العلم الإجمالي الأول، لأنه هو السبب في تنجيز أحد الأركان. الآن هل العلم الإجمالي أيضا منجز؟ نقول لا. لماذا ليس بمنجز؟ لماذا ليس بمنجز العلم الإجمالي؟ لأنه حسب الفرض ماذا صار عندي؟ هنا ثلاث، صحيح؟ فبناء على ذلك هذا الطرف لا يجب فيه طبعا من قبل التقريب الاول. التقريب الاول ان هذا العلم الاجمالي حسب الفرد ماذا؟ احد اطرافه قد سقط عنه قد تلف، فاذا تلف فحينئذ هل هناك معنى؟ حينئذ جريان المفصول هنا لا معنى لجريان المفصول هنا، فاذا لا معنى لجريان المفصول هنا فبالتالي يعني يجري الأصل في هذا الطرف بلا معارض، فيفصل هذا العلم عن إجمالي عن المنجزية. فإذا سقط عن المنجزية فحين المانع من منجزية العلم الإجمالي الثاني يكون قد ارتفع، حيث إنه بناء على التقريب الأول كان المانع نفس العلم الإجمالي الأول، وحينئذ ما نقول العلم الإجمالي الأول ساقط عن المنجزية، فحينئذ يكون العلم الإجمالي الثاني ماذا؟ جامع لكل الشرائط وحاول لكل الأركان ولا مبرر بقية عنه. والمانع من منجزية العلم الإجمالي الثاني إنما كان العلم الإجمالي الأول، وقد سقط حسب الفرض بما تقدم عندنا سابقا أن أي اضطرار أو ثلاث لأحد الأطراف ينقص العلم الإجمالي عن المنجزية. هنا الآن هذا في حد التقرير الأول، لكن حد التقرير الثاني بحسب التقريب الثاني كنا نقول أن الإناء الثاني ليس نجمة نبات بالأصل. بأي سبب؟ بسبب أن العلم الإجمال، بسبب أن الطرف الثاني هو طرف من علم الإجمال الأول، وحسب الفرض أن العلم الإجمال الأول كان منجم، وإذا كان منجم فإن لم نفترض أن الأصل المهم جاء في الطرف الثاني الذي هو طرف مشترك بين العلم الإجمال الأول والعلم الإجمالي الثاني. وهنا في هذه الحالة فإذا سقط العلم الإجمال الأول عن المنجمية فحينئذ يكون الإناء الثاني ماذا؟ مجرى الرأس المؤمن. فإذا كان مجرى الرأس المؤمن هذا مجرى الرأس المؤمن يبدل بالمعارض، فيكون الثوب مشكوك الطهارة فنجد فيه أفاض الطهارة، أو مشكوك النجاسة نجد فيه أفاض الطهارة، والإناء الثاني أيضا مشكوك النجاسة نجد فيه أفاض الطهارة، فيتعارضان ويتخالطان ويتنجس به. هذا بناء على سياق الميز النميمي. أما بناء على سياق الحفظ العراقي فنقول أن الإناء الثاني حسب الفرض يعني المنجم له هو العلم الإجمالي الأول، والمفروض أن العلم الإجمالي الأول سقط عن المنجمية المال باعتبار أنه ماذا؟ تلفح أطراف. فحينئذ في هذه الحال يكون الإناء الثاني ماذا؟ بلا منجم، فيتحقق في نجم ماذا؟ تقرير المحقق العراقي، حيث أنه على فرض أن تكون النجاسة في الإناء الثاني فالمنجم له العلم الإجمالي، وعلى فرض أن تكون النجاسة في الثوب يكون له المنجم العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يكون منجما على كل تقدير. يعني شخص يقول في هذه الحالة أنه لماذا نحن في هذه الحالة كنا نتأصل لا يجب الإناء الثاني، لأن المفروض أن الإناء الثاني عندما كان طرفا في الإناء في العلم الإجمالي الأول من هو المعارض له؟ الثالث. ما معنى أن نجد الأصل في الثالث؟ لا فائدة. فلذلك قلنا بسقوط الأصل وين؟ بلحاظ العلم الإجمالي الأول. فإذا سقط الأصل بلحاظ العلم الإجمالي الأول فبالتالي في هذه الحالة يكون الإناء الثاني مجرى لأصل مؤمن وأطراف الطهارة، فيتعارض مع أطراف الطهارة الموجودة في الثوب. وإن شاء الله هذا هو، وعليه فالعلم الإجمالي الثاني يكون منجدا، ولا التقريب الأول يكون جامعا باعتبار العلم الإجمالي قد اكتسب إذا يوجد عندي علم إجمالي واحد، ولا التقريب الثاني القائم على تعارض الأصول أو على التنجيد في منجم صادق بناء على تعارض الأصول مع فرض ثلاثة أحد الأطراف، ولا معنى التنجيد في منجم صادق لأن المنجم الصادق حسب الفرض هو العلم الإجمالي الأول، والمفروض أنه سقط عن المنجمية لثلاثة أحد أطرافه، فيكون العلم الإجمالي الثاني منجما، وبالتالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، فلا يجوز اغتنام الثوب فيما يشترط فيه الطرف. هذا هو الكلام، إلا أن الشيء الصغير يقول ولكن التقريب الثاني لا غبار عليه. لماذا لا غبار عليه؟ ننطق من أهل الفكرة ذكرناها. التقريب الثاني بناء على سياق الميز النميمي ماذا يقول؟ لا بد من جريان الأصل هنا وجريان الأصل هنا والإطعام. بحسب الحالة الاستثنائية ماذا قلنا؟ أنه لا معنى لا فائدة من جريان الأصل في الطرف الأول لأنه تالف فلا أصل له، ولا يمكن التعقد بشيء لا أصل له لأنه يكون حينئذ تعقدا لغويا. ومن هنا قلنا حينئذ بسقوط العلم الإجمالي الأول عن المنجزية لجريان أصل الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. شيء الصدر ماذا يكون؟ يوجد عندي أثر ولو كان الإناء الثالث، يوجد عندي أثر، هذا الأثر مترتب على جريان أثار الطهارة في الإناء الثالث. وما هو هذا الأثر؟ يذكر شيء الصدر رحمه الله هذا الأمر ويقول الأثر ما هو؟ هذا الأثر هو طهارة الثوب. كيف؟ يقول هذا نحن حتى بالفرق كان يعني هذا الإناء صحيح إناء أول سفرنا لا طاح ثوب هذا الثوب شككنا في طهارته بسبب الإناء لماذا شككنا في طهارته لا طهر فهو مشروط النجاة يعني لا طهر ما هو مشروط النجاة صحيح شككنا في طهارته بسبب ملاقاته لمشروط النجاة هذا فلو أجرينا أصابت الطهارة ماذا تقول لنا أصابت الطهارة؟ أصابت الطهارة تقول الإيمان الأول طبعا الثالث ماذا؟ طاهر فإذا ثابت الأمر ما هو؟ طهارة الثوم بحثنا فحينئذ فائدة جريان أصابت الطهارة في الإيمان الثالث هو الحكم بماذا؟ بطهارة واضح وعليه بهذه الحال فحينئذ يكون لأصل الطهارة لحاضرنا الثالث أفضل مرتائلة ولا يكون له حتى نقول بحق الجريان الطعام وإذا كان هذا ثابتا وهو ترتب الأثر على جريان أفضل الطهارة لحاضرنا الثالث فحينئذ إذا جاء أصل الطهارة في الإناء الثالث يعارضه أصل الطهارة في الإناء الثاني أصل الطهارة في الإناء الثاني فيتعارضان ويتصارضان إذا تعارضا ويتصارضان فالركن الثالث للحاضر عند الإجمال الأول ثابت وموجود وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجم فإذا كان العلم الإجمالي الأول منجم فيأتي التقريب الثاني ويقول في هذه الحالة أن الإناء الثاني لا معنى لجريان أصابة الطهارة فيه لماذا؟ لأنه فاتفق بالمعارضة فدخل إلى الثوب وماذا مطلوب؟ مشكوك الطهارة فنجري فيه أصابة الطهارة فيتنجد عند العلم الإجمالي الثاني والعقل فيأخذ العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية وحينئذ يجوز واضح إن شاء الله هي بس الفكرة وين؟ الفكرة هي أنهم قالوا لا معنى لجريان أصابة الطهارة في الإناء الأول وعليه أسقط العلم الإجمالي الأول فإذا نحن وجدنا فائدة فحينئذ لا معنى فيه لرفض جريان أصابة الطهارة في الإناء الأول وهذا الفائدة والأثر ما هي؟ الحكم بطهارة الثوب وإذا وجدنا أثر فحينئذ لا يكون التعبد بطهارة الإناء الأول لغوا وإذا لم يكن لغوا فتجد أصابة الطهارة في الإناء الأول تعارضها أصابة الطهارة في الإناء الثاني فيتصافتان ويقدر العلم الإجمالي على منجزية فإذا بقي على منجزية يأتي ساعتها إماما التقريب الثاني والتقريب الثاني يكون قد
لكن في تفكير المدرج بعدما يبطل الاثنينات يجب الاجتناب فيما كيف الشيء الذي لا رغم لا يجب الاستعمال بدل الثوب الذي لا
تغير؟ لا هو الان انا هنا اشرت خط الطهاره صحيح؟ صار عندي هذا العلم الاجمالي الان ما تتعرض الطهاره
كيف؟
صار عندي علم الاجمالي الثاني وهذا الاناء وهذا الثوب صحيح؟ هذا الإناء لا نجري فيه أصابة الطهارة إذا لا نجري فيه أصابة الطهارة ما هو المانع من جذبها للثوب؟
أنا لا أريد أقول من ناس تشكيك الإجمال الثاني أريد أقول أن الإثنين طرفان الأطفال من
الإجمال
الثاني يجب الاجتناب عنه والفراغ عنه
صحيح
فعندما علمنا ان الثوب لا فاعل الاطراف المفروض يجب الاجتناب
لا نحن هذا من نلحقه نعم هذا يجب من اين؟ من أين؟ ما هو هذا نحن من أين يجب الاجتناب؟ ما نحن نبحث عن هذه الكبرى. هل نلاقي أحد أطراف العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه أم لا؟ فهذا الاجتناب عنه يحتاج إلى مبرر، يعني يحتاج إلى منجل. ما هو المنجل؟ فلا يوجد في المنجل.
قال وقد يقال إن، وهذه كلمة قد يقال يعني من أول أمر الشهيد الصدر ماذا يريد أن يناقشها، وإلا لو كان قد يقال يعني بمعنى تقليل، يعني وكأنه غير راضي من أول الأمر على هذا الاستثناء. قد يقال إن تقدم عندنا كل هذه الحالات الاستثنائية الكل يقبل بأن ثلاث أحد الأطراف ماذا سبب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا تقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين وين بعد التلف كما صورنا، فالعلم الإجمالي حصل بعد تلف الإناء الأول، بعد تلف المائع الأول، ثم فالعلم بالملاقات وين بعد حصول العلم الإجمالي، ثم علم بأن الثوب كان قد ضاق المائع الأول، فصار عندي أولا تلف ثم علم إجمالي ثم علم بالملاقات، علم تفصيلي بالملاقات. ففي هذه الحالة لا يجري لا التقريب الأول الذي كان يقول أن العلم الإجمالي المتقدم ينجز دون المتأخر فإنه ساقط مع المنجزية، لأن ليش لا يجري التقريب الأول؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا. لماذا ليس منجزا؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، لأنه كما قلنا لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الطرف الثالث، وعليه فلا يكون هناك معارض للأصل المؤمن في الطرف الثاني الذي هو باقي، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي، يعني لا يمكن أن يحول ما العلم الإجمالي الأول، لا يمكن أن يحول العلم الإجمالي الأول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا، فلذلك يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. ولا يجري التقريب الثاني الذي كان يقول أن الركن الثالث في العلم الإجمالي الثاني منهدم. ليش؟ لأن أصالة الطهارة تجري في الثوب بلا معارض. لماذا لا يجري؟ لأن الأصل المؤمن في الماء الأول لا معنى له بعد تلفه، فجريانه يكون لغوا. وهذا يعني أن الأصل في المانع الآخر له معارض، يعني الأصل في الطرف الباقي له معارض، يعني موجود وله معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيتعارضان ويتساقطان بالتعارض، فيسقطان بالتعارض، ويبقى كل واحد من الأطراف محتمل التكليف. وإذا كان محتمل التكليف فحينئذ لا بد في هذه الحالة من منجز. ما هو المنجز؟ فيكون العلم الإجمالي هو المنجز. ولكن الصحيح، لأن شهيد الصدر يريد أن يشكل على هذا الاستثناء، هذا الاستثناء ليس بالصحيح، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني صحيح، يمكن التقريب الأول لا يجري، لأن لا أريد، لأن هو شهيد الصدر ماذا يقول؟ ليقول بمنجزية العلم الإجمالي المتأخر حسب ما تقدم عندنا سابقا، لأنه يقول به أن هنا ليس بذلك أصل الكبرى لا يؤمن فيها، يعني لا يؤمن بأنه إذا كان عندي علمان إجماليان أحدهما متأخر تماما عن الأول فإن الأول فقط هو المنجز من الثاني، تقدم النقاش معه فلذلك أعرض عنه، فيبقى الكلام وين؟ في التقريب الثاني. أيضا التقريب الأول ليس بتام، والتقريب الثاني أيضا ليس بتام، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأنه لا يجري، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان نصل الطهارة فيه، حتى لو فرضنا أنه تلف يوجد أثر ويوجد فائدة، لا أنه بلا معنى ولا فائدة ما دام لطهارته أثر فعلا. وما هو هذا الأثر؟ وهو أي الأثر طهارة الثوب. فلا يكون تعبدنا بالطهارة بطهارة الماء الثالث بلا أثر، بل يكون له أثر وفائدة. فأصل الطهارة في الماء الأول ثابت في نفسه، ويتولى المعارضة للأصل في الماء الآخر في الرتبة السابقة، ويتساقطان. وعندما تأتي النوبة إلى العلم الإجمال الثاني يجري أصل المؤمن في الطرف الملاقي الثوب، يعني الطرف الملاقي بلا معارض، إذ المعارض له ما هو جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول يعني في الإناء الثاني، والمفروض أن هذا الأصل قد ابتلي بالمعارض، ويجد الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض. فتبين عندنا هنا في هذه الحال أنه لا يجد الاجتناب عن الطرف الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. هذا كله كان في الحالة السادسة. أما الحالة السابعة وهي طبعا حالة مهمة أيضا، وهي ترتبط بما يعرف بالشبهة غير المحصورة. أولا لابد أن نعرف بأنه يوجد عندي نحوان من الشبهات. طارة القسم الأول شبهة محصورة، والقسم الثاني هو الشبهة غير المحصورة. فهنا يوجد عندي هذه الشبهة أولى محصورة، الثانية غير محصورة. ما المراد من المحصورة وغير المحصورة؟ المحصورة فيما لو كان عدد أطرافها ماذا؟ قليلا، كما لو عرفت بنجاسة 50 إبريق في دار، هذا العدد برحام نفسي ليس بكثير، فتكون الشبهة محصورة. وفي الشبهة المحصورة اتفقت الأعلام على أنه على أن العلم الإجمالي منجس فيها، وبالتالي يجب الاجتناب عن جميع الأطراف. هذا الاتفاق بين أصولين، يعني يجب الاجتناب عن جميع أطرافها. والمدار على قلة عدد أطرافها. الكلام الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة يوجد عندنا في هذه الحالة اتجاهان. الاتجاه الأول ماذا يقول؟ الاتجاه الأول يقول بأن شبهة المحصورة غير المحصورة هي ما كانت أطرافها بعدد من الكثرة نعلم بخروج بعضها عن حد الابتلاء، كما لو كانت أعلمنا بنجاسة ألف إبريق، ولكن بعض الأبريق موجود مثلا على المريخ، بعض الموجود في أمريكا، فهنا يقينا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. فهنا هذا النتيجه الاول ماذا يقول؟ يعني الشبهه المحصوره هي ما بلغت اطرافها حدا من الكثره بحيث ماذا تخرج بعضها او يخرج بعضها عن محل الابتلاء. وممن تبنى هذا الاتجاه السيد الكوري رحمه الله تعالى. هذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني يقول لا،
الشبهة غير محصورة هي ما كثر أطرافها بحد كبير. فهنا روح إلى العامل الكمي مع مسألة يعني صار في عندي ركنان. الركن الأول هو كثرة الأطراف هذا جانب الكمي، وجانب خلينا نعبر عنه جانب الكيفي أي أن بعض الأطراف خرج عنها هذه الاتجاه. الاتجاه الثاني صرف نظره فقط على من؟ على الجانب الكمي. لماذا؟ وهذا طبعا الذي ذكره شيء صدره، لأنه يقول الاتجاه الأول ليس بصحيح، لأنه نقول نحن القيد الثاني الركن الثاني هنا وهو الخروج عن محل الابتلاء ليس قيدا مختصا فقط بالشبهة غير المحصورة، بل حتى لو كانت الشبهة محصورة وبعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فإنه حينئذ لا يكون هذا العلم منجم واضح. فلذلك لا فرق في الشبهة المحصورة وغير المحصورة بإحاضة الركن الثاني، يعني سواء كانت أطراف الشبهة كثيرة أو كانت قليلة فمع خروج بعضها عن محل الابتلاء لا يكون هذا العلم الإجمالي منجم. ومن هنا لا بد أن نصب النظر فقط على الركن الأول وهو الجانب الكمي، أي أن الشبهة غير المحصورة هي التي بلغت أطرافها حدا من الكثرة كما كان عندي ألف إبريق في منطقة. فحينئذ في هذه الحالة يبحث هل هنا في هذه الحالة يتناجم الحكم الإجمالي أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يجوز ارتكاب بعض الأطراف أو لا يجوز بعض ارتكاب بعض الأطراف؟ وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف هل يعني ارتكاب بعض الأطراف استعمال؟ فإذا جاز استعمال بعض الأطراف هل يجوز استعمال كل الأطراف؟ يعني إذا سقط وجوب المعارضة القطعية هل يسقط أيضا حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ نريد أن نبحث الآن في ذلك. في ماذا؟ لا نريد أن نبحث في سقوط المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، لأن بعضهم قد ذهب إلى ذلك وليس الكل، ولكن الكلام كل الكلام هي في وجوب الموافقة القطعية. هل تجب الموافقة القطعية هنا وبالتالي الشبهة غير المحصورة وبالتالي يعني يجب الاجتناب عن جميع الأطراف أو ماذا؟ يجوز ارتكاب ماذا؟ بعض الأطراف. هذا هو البحث. أما حرمة المخالفة القطعية فهذا بحث بعض الآراء ذهبت إليه، وإلا المشهور ليس على ذلك. المشهور نريد أن نبحث في رأي المشهور، والمشهور على أنه ماذا؟ يجوز ارتكاب بعض الأطراف. ومن هنا الشيخ الصدر رحمه الله طرح تقريبين. لماذا؟ لإثبات جواز الارتكاب بعض الأطراف، أي للقول بعدم وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، والتقريب الثاني ذكره غير واحد من أعلامنا، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فقط سنقرأ هذا المقدار ونقرأ. الشبهة غير المحصورة، إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، هذا العامل الكمي فقط، سميت بالشبهة غير المحصورة. في المقابل الشبهة المحصورة التي ماذا؟ لم تبلغ أطرافها درجة كبيرة بل كانت محصورة بعدد معين. والمشهور بين الأصوليين بلحاظ الشبهة غير المحصورة سقوطه، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيات لوجوب الموافقة القطعية، أي أنه يجوز ارتكاب بعض أطرافه. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا، وبحث كل البحث وين؟
فقط في وجوب الوافقة القطعية. لا، ويجب أن نقترن هذا رد على من؟ على من؟ على الاتجاه الأول. هنا من هنا شروع في دفع الاتجاه الأول في تفسير الشبهة غير المحصورة الذي لاحظت جانب الكمي وجانب الكيفي. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، هذا تعريف السيد الخوي، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية دون أن ندخل فيه الحساب ما يقارن افتراض الكثرة، يعني ما كيفيات تعرض على هذه الكثرة كالخروج عن بعض عن محل الابتلاء، عن أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما ذهب إليه سيد الخوي رحمه الله. لماذا لا نلحظ هذه المقارنات؟ لأنها مشتركة ما بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أي أن المبحوث في الشبهة غير المحصورة هو عامل كثرة، جانب الكمي لا ما يقترن مع الكثرة من عوارض. يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. الأول يأتي غدا إن شاء الله تعالى إن بقينا من الأحياء. الحمد لله رب العالمين. حضرهم جيد، حضرهم جيد لأنه فيه كلام طويل. دون أن ندخل في الحساب. لا، في الحساب، ندخل في الحساب.